بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وربط ذلك بالمقام يقتضي عرض مقدمات. الأولى، إن الحكم التكليفي يختلف عن الحكم الوضعي لأجل اختلاف الغرض منه. فالغرض من الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية هو تنظيم الآثار التكليفية، ولأجل ذلك فإن الحكم الوضعي من سمح الأمور الاعتبارية، فالملكية يعتبر المولى من أجل جمع وتنظيم الآثار التكليفية المترتبة عليها. أما الحكم التكليفي كالآمر والنهي فليس من سنخ الاعتبار، وإنما هو وجود حقيقي نفساني يبرزه المولى. فالوجوب هو عبارة عن الإرادة النفسانية المبرزة، والحرمان عبارة عن الكراهة النفسانية المبرزة. ولأجل ذلك فبما أن الغرض من الوجوب والحرمان هو حكم العاقل بالزاجرية والباعثية، فهذا الغرض يكفي في تحققه إبراز الإرادة من دون حاجة إلى الاعتبار. فإن المولى إذا علم بأن عبده يكفي في تحريكه إبراز إرادته بأن يقول لعبده أريد منك أن تصنع كذا، فمتى أبرز إرادته تحرك عبده. فإذا كان يكفي في محركية العبد إبراز الإرادة فلا حاجة لأن يقوم المولى بعملية الاعتبار. إذن بما أن الغرض من الأحكام التكليفية المحركية، والمحركية تحصل بإبراز الإرادة، فقيام المولى بالاعتبار لغو. لذلك حقيقة الحكم التكليفي هي الإرادة المبرزة من دون أن يكون اعتبارا. المقدمة الثانية، بما أن الإرادة وجود نفساني فلا محالة يكون قيد الإرادة أيضا هو الوجود النفساني للوجود الخارجي. مثلا إذا أراد المولى الصلاة إذا حصل الزوال، فليس القيد في الإرادة الزوال الخارجي، لأن الإرادة وجود نفساني فلا بد أن تكون قيودها من سنخها. فما هو قيد في الإرادة؟ الوجود اللحاظي للزوال وليس الوجود الخارجي. والمفروض أن الوجود اللحاظي للزوال حاصل بالفعل قبل حصول الزوال الخارجي، فالإرادة حاصلة بالفعل قبل حصول الزوال الخارجي. ولأجل ذلك فإنه على هذا المبنى، وهو أن الحكم التكليفي عبارة عن الإرادة المبرزة، فإن الإرادة فعلية قبل فعلية شروطها وقيودها الخارجية. المقدمة الثالثة، إذا قال المولى العصير العنبي يحرم إذا غلا ومرجع الحرمة إلى الإرادة المبرزة، والمفروض أن الإرادة المبرزة فعلية قبل حصول شروطها، إذن فقبل حصول الغليان خارجا إرادة ترك شرب العصير العنبي فعلية. فإذا تحول العنب إلى زبيب وغلى وشك في بقاء إرادة ترك شربه يستصحب بقاء الإرادة، لأن هذه الإرادة كانت فعلية قبل الغليان فيستصحب فعليتها لما بعد تحقق الغليان مع كونه زبيبان. ولولا ذلك لما أمكن للمجتهد الفتوى على طبق الاستصحاب، مع أن المجتهد يفتي قبل حصول الواقعة خارجا. فالمجتهد إذا تصور امرأة نقيت من دمها ولم تغتسل بعد وشك في حرمة وطئها، استصحب حرمة الوط التي كانت ثابتة قبل النقاء لما بعد النقاء وقبل الغسل. فاستصحاب المجتهد مع عدم حصول هذا الفرض خارجا كاشف عن كون المستصحب هو الإرادة التي هي فعلية قبل حصول الشروط الخارجية. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. والملاحظة الصحيحة عليه أن الإرادة كما هو معلوم قسمان: الإرادة العامة أي الإرادة المتعلقة بالقضية الحقيقية، وهي إرادة ترك شرب العصير العنبي عند غليانه. وهناك قسم من الإرادة وهو الإرادة الخاصة، أي إرادة ترك شرب هذا الزبيب بعد غليانه. فإن كان المستصحب الإرادة العامة فلا شك في بقائها، فإنها مقطوعة البقاء، لأن إرادة المولى لترك شرب العصير العنبي على نحو القضية عام باق قطعان ولا اشكال فيه. فلا معنى بالاستصحاب. وان كان المستصحاب الإرادة الخاصة، يعني إرادة ترك شرب الذبيب بعد غليانه، فهذه مشكوكة الحدوث لأنها مشكوكة البقاء. فنحن لم نحرز سابقا تعلق الإرادة بترك شرب العصير الزبيبي بعد غليانه كي نسترحبها. فما هو الفعل وهو الإرادة العامة مما لا شك في بقائه، وما هو الإرادة الخاصة التي نريد أن نرتب عليها الأثار مما لم يحرز فعليته؟ فالنتيجة عدم جريان الاستصحاب التعليقي، وإن قلنا بأن الحكم التكليفي من سنخ الإرادة. ولكن السيد صاحب المنتقى قدس سره أشكل على المحقق العراقي بإشكالين مبنائيين وبنائيين. أما الإشكال المبنائي فقد أفاد بأن تفسير الحكم التكليفي بالإرادة المبرزة غير تام لوجوه ثلاثة. ألف أن الحكم التكليفي إذا رجعنا للمرتكزات العرفية وجدنا أنه من سنخ الاعتبار، فالمولى يعتبر على عبده والدولة تعتبر على المواطن وأمثال ذلك، والمرجع في تحديد الأحكام تكليفا أو وضعا للمرتكزات العرفية. فإذا رجعنا للمرتكزات العرفية وجدنا أن حقيقة الحكم التكليفي لديها هو مجرد الاعتبار، فتفسيره بالإرادة المبرزة مصادم للمرتكز العرفي. ولكن هذا الوجه مصادرة، فإنه قد يقال بالعكس: لو رجعنا للمرتكز العرفي فإننا نجد أن الأب لو أراد أمر ولده لا يقوم بعملية اعتبار، وهي اعتبار الفعل على ذمة ولده مثلا، أو اعتبار الترك على ذمة ولده، وإنما غاية ما يقوم به إبراز ما في نفسه من إرادة الفعل أو إرادة الدار. كما أن الدولة من خلال البرلمان مثلا عندما تريد أن تصدر قانونا تكليفيا لا وضعيا كالمانع من قطع الإشارة مثلا، فإنها لا تحتاج إلى مؤونة الاعتبار بأن تتصور ذمة للمكلف ثم تقوم باعتبار فيها، بل يكفي أن تتصور أن هناك مصلحة في إبراز هذا المطلوب فتقوم بإبرازه. الوجه الثاني الذي طرحه أنه لو كان الحكم التكليفي من سنخ الإرادة لم يكن قابلا للرفع الامتناني، فإن الحكم التكليفي يرتفع بدليل لا حرج ويرتفع بدليل لا ضرر رفعا امتنانيا، كارتفاع وجوب الصوم عند الضرر أو الحرج لأجل الامتنان. فإن كان الحكم التكليفي اعتبارا فرفعه امتنان متصور، أما إذا كان الحكم التكليفي إرادة نفسانية فلا يتصور رفعه لأجل الامتناع، لأن ملاك الإرادة إما موجود أو غير موجود. فإن كان ملاك الإرادة موجودا فلا يتصور رفعها، فإنها موجودة بوجود ملاكها. وإن لم يكن ملاكها موجودا فهي مرتفعة لأجل عدم ملاكها، فلا حاجة إلى رفعها امتنانا. فلو كان الحكم التكليفي من سنخ الإرادة لم يتصور رفعه الامتناني. ونلاحظ عليه أنه إذا كان المانع في ذهن الشيء من الرافع، إذا كان المانع هو أن الإرادة ليست اختيارية والوجوب الاعتباري اختياري، فهذا خلاف الواقع، لأنه لا فرق بين الاعتبار والإرادة. فكما أن الاعتبار النفسي أمر اختياري للمولى قابل للرفع، فإن الإرادة أيضا أمر اختياري قابل للرفع. فإن اختيارية كل شيء بالإرادة واختيارية الإرادة بنفسها وذاتها، فالإرادة أمر اختياري قابل للرفع والإزالة كالأمر الاعتباري تماما. وإن كان المانع في ذهنه أن الإرادة لا تقبل الرفع الامتناني كما هو ظاهر عبارته، فهذا يأتي حتى بالوجوب الاعتباري. فإننا إذا قلنا بأن الوجوب اعتبار وليس إرادة، فيأتي الكلام هل أن ملاكه موجود أم غير موجود. فإن كان ملاكه موجود فلا يتطور رفعه، لأن الامتنان في إبقائه لا في رفعه باعتبار وجود ملاكه، والمولى يريد إيصال عبده إلى الملاكات الواقعية. وإن كان ملاكه غير موجود فالوجوب مرتفع لأجل عدم ملاكه، فلا حاجة إلى رفعه امتنانا. فهذا كما يرد هنا يرد هنا. والحال هو أنه معنى الامتنان تقديم مصلحة التسهيل على الملاك الواقعي. فمثلا الصوم الضاري أو الصوم الحرجي ذو ملاك، ملاكه لم يرتفع، لكن هذا الملاك مزاحم بمصلحة التسهيل، فتقديم المولى مصلحة التسهيل على المصلحة الواقعية الموجودة في الصوم يعبر عنه بالامتنان. فمعنى كون الرفع امتنانيا ليس هو ارتفاع الحكم بارتفاع ملاكه، فإن هذا لا يحتاج إلى الامتنان، بل المقصود بالامتنان أن الحكم وإن كان ملاكه موجودان فإن المولى يقدم مصلحة التسهيل على المصلحة الواقعية فيرفعه. وهذا كما يتصور فيما إذا كان الحكم اعتبارا يتصور فيما إذا كان الحكم شنو؟ إرادة. فلا فرق بين الجهتين في هذه النقطة. الوجه الثالث الذي أفاده أنه لو كان الحكم التكليفي من سنخ الإرادة لم يمكن التعبد به ظاهرا، وذلك لأن التعبد بشيء ظاهرا عبارة عن اعتباره وإيجاده في مرحلة الظاهر، فإن إن كان هذا المعتبر من الأمور الاعتبارية فيصح اعتباره ظاهرا كاعتباره واقعا، وأما إذا كان من الأمور التكوينية الخارجية كالإرادة فلا وجه للتعبد به ظاهرا. وتلاحظ عليه النقد بالموضوعات الخارجية، فإن الموضوعات الخارجية كالعدالة كالحياة يصح التعبد بها ظاهرا. إذا شك في حياة زيد استصحبت حياته، ومعنى استصحاب حياته التعبد بحياته ظاهرا، فكيف يتصور التعبد بهذا الأمر ظاهرا مع أنه أمر واقعي؟ وأما الحل فهو حيث إن التعبد بالشيء ظاهرا هو بمعنى اعتباره وفرض وجوده، فالاعتبار دائر مدار اللغوية وعدمها، حيث إن الاعتبار سهل المؤونة فهو ممكن عقلا وإن تعلق بالأمور الخارجية، إلا أن المهم أنه اعتبار صحيح أو لغو. فنقول إذا كان اعتبار الأمر الخارجي ظاهرا ذا أثر عملي بمنجزية أو معذرية فإنه اعتبار صحيح، فلأجل ذلك التعبد ببقاء الإرادة ظاهرا بما أنه يترتب عليه الأثار من المنجزية والمعذرية فالاعتبار شنو صحيح وليس بلغوين. فتبين لذلك أن المناقشة المبنائية التي ذكرها وهي أن تفسير الحكم التكليفي بالإرادة غير تامين غير تامين، فإنما ذكره المحقق العراقي من الفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية، وأن الحكم الوضعي من سمخ الاعتبار بينما الحكم التكليفي من سمخ الإرادة والكراهة المبرزتين مبنى تام لا غبار عليه. تلك